بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فنحن في الباب الأخير من هذا الكتاب الماتع لم الدر المنثور من القول المأثور الذي جمعه الشيخ الجمال بن فريحان الحارثي حفظه الله، وأبوابه أبواب طيبة. فهذا آخر الكتاب، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الباب الأخير هو من أبواب العلم، وهو تنبيه للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك طلبة العلم والمشايخ بل والعلماء، في أن ما كل ما يعلم يقال، يعني ليس كل شيء تعلمه تقوله وتحدث به العامة، تحدث به العامة خاصة إذا كان هذا الحديث يجر إلى الفتن وتمسك عن بعض العلم بعض الحديث حتى لا يكون فتنة، وتحدث الناس بما يعرفون من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكذب الله ورسوله. فلهذا ينبغي على طالب العلم وكذلك الداعي إلى الله عز وجل أن يكون حكيما في دعوته، يعرف متى يبث العلم وأين يضع العلم، أن يضع الدرر والفوائد في مكانها عند من يريدها ومن يطلبها وعند أهلها. فجاء عن الأعمش رحمه الله تعالى أنه قال: لا تضع الدرة على أعناق الخنازير. والمراد بالدر هو العلم النافع والدرر من العلم، لا تضع على الذين لا يفقهون والجهال والشفهاء، فإنك تضع درا عند هؤلاء الذين لا يبالون به. لا تضع الدر على أعناق الخنازير، انتبه، ما يعلق در على عنق خنزير ولا كلب، وإنما يعلق على من يستحقه وهم أهله. فإذا ما علق قيل علق عليه الدر فنفعه به. فالعلم النافع من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يوضع عند أهله، يوضع عند أهله. فلهذا قال: باب ما كل ما يعلم يقال، وما كل حديث تحدث به العامة. ليس كل حديث يحدث به العامة. سيأتي بهذا الباب الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وكلام فعل السلف، أين يضع طالب العلم وكذلك الداعي إلى الله وكذلك العالم أين يضع العلم. يقول: قال الله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. إذا نفعت الذكرى ذكر، ظننت أن الناس ينتفعون بالذكرى فذكرهم بكلام الله وكذلك بكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فهناك أحوال للناس، فربما أحيانا يقذرون ويملون. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن مسعود يحدثه كل خميس مخافة السآمة، مخافة السآمة لئلا يسأموا من كثرة الحديث، مع أنهم صحابة، لكن عليه الصلاة والسلام كان يخاف عليهم الملل، وبهذا عمل ابن مسعود، فكان يحدث أصحابه كل خميس كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحدثهم وقالوا له لما لا تزيدنا نريد أكثر؟ قال لو فعلت ذلك لمللتكم. يعني عندك علم كثير، لأن بعضهم يحب أن يبث ما عنده، ولكن النفوس تحتاج إلى ترويض، ما كل ما يعلم يقال، وأيضا ليس الحديث في كل آن وفي كل وقت وفي كل حين وفي كل ساعة. فانظر إلى الصحابة عندما يكونون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجعون إلى أهلهم، كما في حديث حنظلة مع أبي بكر: عافسنا الأزواج والضيعات والأولاد، نسينا كثيرا. فيذهبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيحدثهم، ولما شكوا إليه ذلك أنهم إذا ذهبوا إلى بيوتهم وأعمالهم وأشغالهم نسوا، وإذا كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام تذكروا الآخرة حتى كأنهم يرونها رأي العين. قال: لئن كنتم على ذلك لصافحتكم الملائكة في الطرقات. يعني هذا بشارة لهم أن قلوبهم حية وتحب الذكر، تحب الذكر. ولكن يا حضر ساعة وساعة، ساعة وساعة، لأن هذه نفس تمل، ساعة في الحديث في العلم النافع، وساعة تعمل لنفسك، ساعة مع أهلك وأولادك، ساعة فيها عمل من أعمال الدنيا تكسب فيها رزقا، فهكذا. فإذا نذكر إن نفعت الذكرى، أي في الوقت الذي تكون الفرصة فيه والنفوس مهيئة، ذكر الناس لأنها ستستقبل هذه الذكرى. أما إذا كان رأيت النفوس معرضة، يعني النفوس مملة عندها ملل وعندها سآمة والوقت غير مناسب لإلقاء الموعظة، فاترك ذلك لئلا تلقي درر وتلقي آيات وأحاديث والناس لا يلتفتون إليه. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي ذكر حيث تنفع التذكرة، ومنها هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم فلا يضعه عند غير أهله. قال الشارح: ثم ساق ابن كثير أثري علي وابن مسعود رضي الله عنهما الآتيين. ما هما أثر علي رضي الله عنه وأثر ابن مسعود رضي الله عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على العباد؟ فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ يعني بعدما أخبره حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، قال معاذ: إذن سأبشر الناس. قال: لا تبشرهم فيتكلوا، وفي رواية: إذن يتكلوا، وفي أخرى: لا، إني أخاف أن يتكلوا. حديث الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبشرهم فيتكلوا على هذا الأمر، وهو أنهم لن يعملوا بعد ذلك الأعمال التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم سيقتصرون فقط على الفرائض فقط، يقولوا: هذه مؤدي الصلوات الخمس، نحن نعبده ولا نشرك به شيئا، صلواتنا، صيامنا، زكاتنا، حجنا، وهكذا اكتفينا. لا تبشر الناس، خلهم يعملون، خلهم يرجون الله سبحانه وتعالى ويخافون منه. قال عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبشروا وبشروا الناس، من قال لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة. فخرجوا يبشرون الناس، فلقيهم عمر رضي الله عنه فبشروه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردهم عمر فبشروه فردهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما رددتهم يا عمر؟ قال: إذا يتكل الناس. وأصله في الصحيحين، هذا رواه أحمد، لكن حديث من حديث أبي هريرة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الحائط ثم ضرب على صدر أبي هريرة، فوقع أبو هريرة على الأرض، ذهب يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن عمر ضربه، قال أين تذهب ومعه نعل النبي عليه الصلاة والسلام، يريد يبشر الناس أن من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة، إشارة عظيمة، لا إله إلا الله كلمة مخلص من القلب أنه لا إله غيره سبحانه وتعالى دخل الجنة، يريد يبشر الناس. عمر ضربه قال ارجع، قال ماذا ارجع، قال لما فعلت ذلك يا عمر، قال إذن يتكلوا يا رسول الله خلهم يعملون، قال خلهم يعملون، خلهم ماذا يعملون، لأن حتى ما يتكلوا على هذا. إذن هناك من بعض العلم ما يجب أن لا يقال عند كثير ممن لا يعلمون ومن من لا يفقهون، وإنما يوضع العلم عند ماذا، عند أهله. فعمر علم، عمر علم هذا، ما معنى لا إله إلا الله، عمر ما سيتكل على هذا أنه خلاص إذا قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه قال دخلت الجنة، لكن لم تلقيها عند جاهل، قال إذن يكفينا هذه الكلمة. طيب وين الصلاة؟ يقول أنا خلاص هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول لك من قال لا إله إلا الله وأنا مخلص فيها دخل الجنة، ليش بقيت عند هذه زيادة؟ طيب وين الصلاة؟ ربما ما يحافظ على الصلاة، لا يحافظ على الصيام، لا يحافظ على الصدقات، لا يبر الوالدين، لا يفعل ويفعل المحرمات، كيف هذا؟ قال لأن معي بشارة، هذا جاهل، هذا ماذا؟ هذا الجاهل يقول هذا، لكن العالم يعرف مراد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا عمر رضي الله عنه خشي أن الناس يتكلون على هذا، على هذه الكلمة فقط ولا يعملون، قال يا رسول الله خلهم يعملون، خلهم يعملون ولا تبشرهم. لكن أبو هريرة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وغيره حدثوا خشية كتمان، ماذا؟ خشية كتمان العلم، كتمان العلم، فحدثوا بهذا الحديث بعد موته عليه الصلاة والسلام. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، وهو الأثر الذي عناه المؤلف في هذا الباب من تفسير ابن كثير لما فسر الآية الكريمة فذكر إن نفعت الذكرى أن يوضع العلم عند أهله. قال حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وبعض الروايات زادت ودعوا ما ينكرون، يعني لا تأتي بالغرائب أو الأشياء التي يستنكرها العامة وكانت جديدة عليهم، خذهم رويدا رويدا في العلم، فحدثهم أولا بما يعرفون، فإذا اطمأنوا وقبلوا منك وعرفوا صدقك وأمانتك بعد ذلك حدثهم شيئا فشيئا، حدثهم شيئا فشيئا، فربما تحدث بشيء تستنكره قلوبهم فيكذبونك، وإذا كذبوك كذبوا الله ورسوله، لأنك أنت تحدثهم بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون هذا الذي تقوله غير مسلم به ونحن لن نعمل به. لهذا ينبغي أن يكون الشخص حكيما وفقيها. قال ابن مسعود رضي الله عنه ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. إذن حدثت أناس لكن حديثك كان كبير على عقولهم، لأنك أنت عندك علم، أنت عالم بأحكام الشريعة، عالم بالمقاصد والأمور العظيمة لهذه الشريعة، قمت تحدثهم في محاضرة والعامة هم عندك عوام، هؤلاء عوام، لأن بعضهم يقول أنا سأحدث اليوم عندي محاضرة، محاضرة طيبة، ما هي المحاضرة؟ يقوم يحضر لهم محاضرة في الأصول من علم الأصول، الأصول من علم الأصول، يا أخي هذا درس، فيأتي بقواعد، قل القاعدة الفلانية المسائل لها حكم المقاصد، المشقة تجلب التسير، لا ضرر ولا ضرار، وهات من الأدلة من هنا ومن هنا، والقاعدون هؤلاء عنده من؟ طلبة العلم ما فهموه ويحتاجون إلى وقت حتى يفهموا هذه القواعد، فما بالك بعامل، بعامل تجلس تحدثه بهذا فيكون لبعضهم فتنة، تختبط عليه ماذا؟ تختبط عليه الأمور، وربما عمل بشيء فهمه منك بالغلط، فهمه منك ماذا بالغلط، لكن تأتي له بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترغيب في الترهيب، يعني الترغيب في الجنة وأعمال الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة كثيرة، أو كذلك التحذير من النار وما يؤدي وأسباب النار فتزهده في الدنيا، وهكذا هكذا يكون. كذلك حتى خطب الجمعة تكون أنت حكيما، تجد الناس الذين عندك يعني على الناس الذين، وغالب خطب الجمعة غير المحاضرات، خطب الجمعة يحضرها عوام ومارة، يعني عندما يمرون بالطريق يقول لك نصلي الجمعة ونمشي. إذن عندك كثير من الناس في خطبة الجمعة، بماذا تحدثهم؟ تحدثهم كحديثك لطلبة العلم؟ الجواب لا، طلبة العلم يكون لهم شأن خاص، لأنهم صابرون وجالسون، فإذا ما فهموا أتوا واستفتوا. لكن هذا الذي جاء وحضر إلى الجمعة سمع الموعظة ومشى، وأنت حدثته بحديث لا فقهه ولا فهمه، فكنت حرمته ماذا؟ الذكر. الله عز وجل يقول فاسعوا إلى ذكر الله. فلهذا ينبغي علينا نحن كدعاة إلى الله عز وجل وطلبة علم أننا نخاطب الناس على قدر إيش؟ على قدر عقولهم، على قدر عقولهم. انظر من حولك تخاطبهم على قدر عقولهم. لما سأل النضر بن شميل، سأل الخليل بن أحمد الفراهيدي عن مسألة فأبطأ عليه، يعني في الجواب ما رد بسرعة، قال لماذا ما رددت بسرعة؟ كان يريد الجواب بسرعة. قال له جوابك عندي يا هادي، جوابك عندي، ولكني كنت أفكر في جواب يكون أسرع لفهمك. مع أن من الذي يخاطب النظر بن شميل، والنظر لغوي وإمام في اللغة، لكنه من تلاميذ الخليل بن أحمد، والخليل بن أحمد له كتب وله أيضا أشياء عظيمة، من تلاميذه سيبويه والنظر بن شميل والأصمعي، انظر أئمة اللغة من تلاميذ الخليل. مع ذلك الخليل كان يفكر في جواب يفهمه النظر بن شميل، يفهمه النظر. من مثل النظر بن شميل في اللغة العربية؟ لا أحد. هذا الآن تأتي عند أقوام وتحدثهم بحديث ماذا؟ بأحاديث عظيمة. ولهذا أنكروا على أنس بن مالك رضي الله عنه، صحابي جليل، لما حدث ماذا؟ حدث الحجاج بحديث العرنيين، حديث العرنيين. سأل الحجاج بن يوسف الثقفي ما أعظم عقوبة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش أعظم عقوبة للخارجين عليه أو للعاصين؟ قال للمحاربين، قال له أنس العرنيون عندما استاقوا الإبل وقتلوا الراعي، حدثوا بهذا الحديث. قال ماذا فعل به؟ قال تركهم في الشمس يسقون فلا يستسقون حتى ماتوا، وسمر أعينهم وأيديهم، وهذه عقوبة شديدة. فرح بها الحجاج، وكان يفعل ذلك، فرح بها. حدثه أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. فانظروا كيف. فإذا ينبغي أن يوضع ماذا؟ العلم في مكانه. أبو هريرة يقول حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم جرابين من العلم، يعني عنده آلاف الحديث. قال بثثت واحد بثثته، يعني كلمت وحدثت به الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وواحد أمسكته، ولو بثثته لقطع هذا البلعوم. هذا في أشياء عظيمة. هذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه. قال العلماء أبو هريرة رأى واجتهد أن هذه الأحاديث ستكون فيها فتنة، إما للحكام والسلاطين، يعني في أمور الفتن سيتخذون ذريعة لقتل المسلمين، أو تحصل فتن بين الناس. لهذا قال لو بثثت هذا الواحد، لأنه هناك أحاديث فيها التحذير من الظلم والظلمة وغير ذلك. فلهذا هذا حفظ وأمسك جراب من الأحاديث ما بثه. ولو كان يرى رضي الله عنه وارضاه هذا يعني مفيد للأمة ونافع للأمة ما أمسكه، لأنه يعلم خطورة ماذا؟ كتم الأحاديث. فهكذا الداعي إلى الله عز وجل يحدث الناس على قدر عقولهم، فإذا جاء ويخطب سواء كان خطبة جمعة أو يعمل محاضرة أو كذلك يعمل درسا يتنزل على قدر عقول ماذا؟ على قدر عقول الناس، حتى لا يأتي لهم بأشياء عظيمة، خاصة إذا كان أغلب المجلس من العوام، من العوام. فكونوا على دراية بهذا يا طلبة العلم، أنتم مسؤولون الآن تتعلمون وغدا تعلمون، لكن ما كل شيء يقال. وانظر إلى العلماء الكبار رحمهم الله تعالى، الشيخ مقبل، الشيخ الألباني، الشيخ بن عثيمين، الشيخ بن باز، أئمة هذه الدعوة المباركة كيف كانوا يعلمون طلابهم، كيف بثوا هذا العلم. فما كل شيء يقال، يقال في حينه، إذا رأى العالم هناك شيء ينبغي أن يقال قال. فلهذا ينبغي أننا نتخذ سيرة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم ورحمهم الله قدوة لنا، سيرة لنا عندما نخاطب الناس. قال، قال ابن عباس رضي الله عنه: ما حدث أحدكم قوما بحديث لا يفهمونه إلا كان فتنة عليهم. ومن فقه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما قال بعض الناس مقالة في الحج في عهد عمر، قالوا: لئن مات فلان لنؤمرن فلان. يعني بعض الناس صاروا يتحدثون بهذا: لئن مات فلان لنؤمرن فلان. يعني نحن بنختار ماذا؟ نحن نختار الأمير، نختار الخليفة إذا مات مثلا عمر اعتراضا، نحن بنأمر فلان. فقال: من هؤلاء الذين يريدون أن يقصبوا الناس على أمورهم؟ والله لأقومن فيهم وأعظهم وأذكرهم. هذا خطير، أمر عظيم، من هؤلاء؟ قال له ابن عباس رضي الله عنهما، قال: يا أمير المؤمنين، إن الموسم يجمع رعاع الناس. الموسم موسم الحج، هل كل الموجودين فيها هم فقهاء وعلماء كالصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين إذا خاطبهم يعلمون ويفقهون ويعرفون إيش الكلام؟ قال: أنه يجمع رعاع الناس، يأتي من ها هنا ويأتي من ها هنا ومن كل مكان. ولكن قال: إذا رجعت المدينة ففيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نزل فيهم القرآن، فتبث ما تقول فيعونهم ويفهمونه. إذن عرف ابن عباس أن ما كل كلام يقال، حتى لو رأيت في حينه أنه يقال أحيانا، ما كل كلام يقال تشاور وتتأنى وتنظر، قد يكون هذا الكلام يقال الآن فتنة، الآن في هذا الموضع في هذا الوقت فتنة فيفتتن الناس. لكن لما يأتي إلى المدينة ويضع كما يقال النقاط على الفروق، يعرف من يخاطب، من عندي؟ هذا فلان وفلان وفلان وفلان، هؤلاء يعرفون، إذا تكلمت سيعرفون ماذا أريد من كلامي، ماذا أريد من كلامي. فلا أحدد الذين أريد أن يفهموا كلامي الذين كذلك معهم من لا يفهم كلامي. لهذا ينبغي على طالب العلم أنه يحدد الناس بما يعرفون، إذا كان هناك خليط في المجلس وعامة في المجلس ويحدثهم ويتنزل إلى درجة العامة حتى يفهموا مقالة، ولا يحدثهم بكل شيء، فهناك أمور خاصة تخص طلبة العلم وهناك أمور عامة لجميع المسلمين. قال: ذكر العجلوني: كان ابن عباس رضي الله عنه يخفي أشياء من حديثه ويفشيها إلى أهل العلم، وهذا من فقهه، كان يخفي أشياء من الحديث لكن عند طلبة العلم يقولها، لأنه يعرف أن هؤلاء طلبة علم، هؤلاء يتعلمون الدين، هؤلاء يجلسون إليه ويسألون ويستفتون، خلاف ما يقوله أمام عوام الناس. قال أبو هريرة رضي الله عنه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم معائين، فأما الأول فبثته، وأما الثاني فلو بثته قطع هذا الكلحوم. وهذا الحديث رواه ابن سعد البخاري وغيره من الكفار. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. وقال أيضا: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. وهذا من فقه البخاري أيضا رحمه الله تعالى، أن يبوب هذه الأبواب من العلم والفقه في الدعوة إلى الله عز وجل، أن الشخص يعرف من يحدث وماذا سيحدث وماذا سيقول، فيخص أقواما دون أقوام بالعلم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص أقواما دون أقوام بماذا؟ بالعلم. قال ابن حجر رحمه الله: عقب أثر علي المتقدم، وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة، يعني الكلام الذي فيه المتشابه، لأن المتشابه يكون ماذا؟ يحمل على عدة وجوه، كما تقدم معنا في الأبواب، في الذين ذكر الله عز وجل في الآية الكريمة: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فما احتمل عدة وجوه، هذا تقول هذه المسألة وهذا الحديث وهذه الآية فيها عدة وجوه، الوجه الأول، الوجه الثاني، الوجه الثالث، فتأتي بالوجوه. فإذا المتشابه لا يذكر عند العامة، وإنما يذكر ماذا؟ يذكر المحكم. ثم قال: وممن كره، والمحكم كما تقدم أيضا في تفسيره أنهما كان على وجه واحد. قال: وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد، أي الإمام أحمد، في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، يعني في بعض أحاديث في الظاهر أنها خروج على ولي الأمر، فكره الإمام أحمد التحديث بها أمام العامة. قال: ومالك، أيضا الإمام مالك كره الأحاديث في أحاديث الصفات، أن تحدث العامة بأحاديث صفات الله سبحانه وتعالى، لأن هذه أولا ينبغي أن يعيها طلاب العلم، مثل صفة النزول، صفة كذلك الرؤية، صفات لله سبحانه وتعالى. فإذا لا تكثر هذا عند عامة الناس الذين ما تعلموا شيئا من دين الله سبحانه وتعالى. قال: وأبو يوسف، أيضا أبو يوسف قال في الغرائب عن الأشياء الغريبة، ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه في الجرابين، وأن المراد ما يقع من الفتن، أي من أمور الفتن أنه ما بثه أبو هريرة رضي الله عنه، ونحوه عن حذيفة لما قال: أدرك الناس قبل أن يقتتلوا. قال: وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس، الحسن البصري أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العورانيين، هذا يقول الحافظ ابن حجر: من أنكر على أنس رضي الله عنه؟ الحسن البصري، أنه قال أنه لما حدث بذلك، طبعا بعد وفاته، أنكر ذلك وقال: لو نحدثه لكان خير، أو لكان أحسن، لكان أفضل، أنه ما يحدث الحجاج بن يوسف الظالم الذي اتخذ من هذا الحديث ذريعة له في من خرج عليه أو عصاه أنه يفعل به هذا الفعل. قال: لأنه اتخذ وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي. وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة، وظاهره في الأصل غير مراد. ما هو الضابط في هذا؟ يقول الحافظ ابن حجر: ظاهر هذا الحديث يقوي البدعة، أو يقوي هذا الذي يذهب إلى مذهب مثلا الخوارج، فإذا تنتبه أنت أن تحدث بهذا الحديث، فيتخذه ذلك السامع ذريعة له في الخروج على ولي الأمر، ولكن ظاهره في الأصل غير مراد، لأنه لا فقه عنده، لو كان عنده فقه ما حمل كلامك على ماذا؟ على غير المراد. قال: فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب، والله أعلم. هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. إذن علمنا أن ما كل العلم يقال، ما كل العلم ماذا؟ يقال. واعلم أو واعرف أين تضع العلم، تضع العلم عند أهله، عند من يفهمه، عند من يفقهه، عند من يعرف المراد منه. أما أن تضع أمام كل من هب ودب، وبعض الناس ربما فهم منك على غير المراد. قال الشارع: هذه الأحاديث والآثار وما في معناها يؤخذ منها العمل بمقتضى السياسة الشرعية الحكيمة التي يراعيها أهل العلم، وأيضا الحكمة في الدعوة والتحدث إلى الناس بما يفهمونه من الحديث، حتى وإن كانوا على مستوى من العلم والثقافة، وحتى وإن كانوا من الخواص، ما دام أن عقولهم لا تستطيع إدراك ما تقول. والله أعلم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تم بحمد الله تعالى وتوفيقه الانتهاء من هذا الجمع، يعني ثم ذكر النهاية، نهاية هذا الكتاب، لأنه انتهى منه عام 23,400 للهجرة. فجزاه الله خير الجزاء، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وبهذا نكون انتهينا من هذا الكتاب الماتع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا خطأنا ويغفر لنا زللنا، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.